الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. أحكام الأسرة. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى حسين النونو. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة أحكام الأسرة، ومحاضرتنا اليوم هي عن الطلاق وبعض مسائله. أعزائنا الطلاب والطالبات، نذكركم بما أكملناه في المحاضرة السابقة، حيث كانت عن الحقوق الزوجية، وتعلمون بأننا وزعناها إلى ثلاثة أقسام: حقوق مشتركة بين الزوجين، وحقوق للزوجة على الزوج ووزعناها إلى قسمين: حقوق مالية وحقوق غير مالية، والحق الثالث حقوق الزوج على الزوجة، وقد تكلمنا عنها مفصلا، وفي هذه المحاضرة نبدأ بالطلاق. والطلاق نقول لإخواننا أو لأولادنا الطلاب والطالبات: عرف الطلاق، ولماذا نص الإسلام على كراهته، وكيف حمى الإسلام عقد الزواج، وما هو حكم الزواج عند الفقهاء، وما هو حكمه عند الحنابلة، وكيفية الطلاق، كيف كان أو كيف كيفية الطلاق عند اليهود والمسيحية، وكيف كان الطلاق في الجاهلية. فنعرف أولا الطلاق، مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك، وفي الشرع حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية. والإسلام كما قلنا كره الطلاق، فنتكلم عن كراهته، وقد جاءت النصوص على كراهته، لأن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام، وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة، ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهدا يأويان إليه وينعمان في ظلاله، ويتمكنا من تنشئة أولادهما تنشئة صالحة. ومن أجل هذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها، ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى عقد الزواج ووصفه بالميثاق الغليظ. قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فإذا جعل الطلاق بغيض إلى الإسلام، لماذا؟ لفوات المنافع وذهاب مصالح كل من الزوجين. وقد حمى الإسلام عقد الزواج بكثير من الأمور، منها ما يأتي: واحد، جعله بالنسبة للرجل أبغض الحلال، فقال صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. 2، وحرم على أي شخص أن يفسد ما بين الزوجين، وحرمه من شرف الانتساب للمسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وأيضا ونهى الإسلام بأشد النهي على المرأة التي تسأل طلاق أختها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. 4، ونهى الزوجة أن تطلب الطلاق من غير بأس ولا مقتضى، وقد حرم عليها رائحة الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ما هو حكم الطلاق عند الفقهاء؟ اختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق، والأصح من هذه الآراء رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة. وللحنابلة تفصيل حسن في حكمه، فقد جعلوه واجبا في حالات، وقد يكون مباحا، وقد يكون مندوبا إليه، وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها. فمتى يكون الطلاق واجبا؟ ومتى يكون الطلاق محرما؟ ومتى يكون مباحا؟ ومتى يكون مندوبا إليه؟ اقرأ جميع الحالات مع أدلتها، صفحة 162 و163 فقه السنة. ما هي الحكمة من مشروعية الطلاق؟ هناك عديد من الحكم لمشروعية الطلاق، اقرأها صفحة 164 فقه السنة. كيفية الطلاق عند اليهود والنصارى؟ أما عند اليهود فإنه يباح الطلاق عندهم بغير عذر، كرغبة الرجل بالتزوج بأجمل من امرأته، وإن كان لا يحسن عندهم بدون عذر. أما مذاهب النصرانية فإنهم لا يجيزون الطلاق، ويقولون بالتفرق الجثماني، لأن عقد الزواج عندهم ديني أبدي كهنوتي، لأن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. اقرأ ذلك صفحة 164-165 فقه السنة. كيف كان الطلاق في الجاهلية؟ كان الطلاق في الجاهلية مفتوحا، وكلما أوشكت عدة المرأة أن تنتهي راجعها الرجل. فلما جاء الإسلام وضع حدا لتلك المهزلة، ونزل في ذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق من حق الرجل، جعل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحده. لماذا؟ لأنه أحرص على بقاء الزوجية التي أنفق في سبيلها من المال، ما يحتاج إلى إنفاق مثله أو أكثر منه إذا طلق وأراد عقد زواج آخر، وبمقتضى عقله ومزاجه يكون أصبر على ما يكره من المرأة، فلا يسارع في الطلاق، والمرأة أسرع منه غضبا وأقل احتمالا، فهي أجدر بالمبادرة إلى حل عقدة الزوجية لأدنى الأسباب. اقرأ ذلك صفحة 165-166 فقه السنة. من يقع منه الطلاق؟ اتفق العلماء على أن الطلاق يقع من الزوج العاقل البالغ المختار، وهو الذي يجوز له أن يطلق، وأن طلاقه يقع، وهناك العديد من الأدلة على ذلك. اقرأها صفحة 166 فقه السنة. وهناك مسائل مختلفة في هذا الموضوع، منها ما هو حكم طلاق المكره، وما هي آراء المذاهب فيه وأدلتهم أيضا في ذلك، وما هو حكم طلاق السكران، وما هو حكم طلاق الهازل، وما هو حكم طلاق الغضبان وطلاق القافل والساهي والمدهوش. اقرأ آراء المذاهب وأدلتهم لهذه المسائل من صفحة 166 حتى 169. من يقع عليها الطلاق، يعني المرأة التي يقع عليها الطلاق. لا يقع الطلاق على المرأة إلا إذا كانت محلا له، وتكون محلا لهذا الطلاق في صور أربع، اقرأها في فك السنة صفحة 169. من لا يقع عليها الطلاق، الطلاق لا يقع على المرأة إلا إذا كانت محلا له، فإذا لم تكن محلا له فلا يقع عليها الطلاق. اقرأ الصور التي لا تكون المرأة محلا لذلك الطلاق صفحة 169-170. ما هو حكم الطلاق قبل الزواج؟ للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة آراء. المذهب الأول: لا يقع الطلاق قبل الزواج، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. المذهب الثاني: يقع الطلاق سواء عمم أو خصص. المذهب الثالث: لا يقع الطلاق إن عمم ويقع إن خصص. اقرأ الآراء والمذاهب والأمثلة صفحة 170 فقه السنة. ما يقع الطلاق به؟ يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية، سواء كان ذلك باللفظ أو بالكتابة إلى الزوجة أو بالإشارة من الأخرس أو بإرسال رسول. الطلاق باللفظ، الطلاق باللفظ يكون صريحا ويكون كناية. اطلع على التعاريف والأمثلة والأدلة صفحة 171-172. اثنين: الطلاق بالكتابة، والكتابة يقع بها الطلاق ولو كان الرجل قادرا على النطق، فكما أن للزوج أن يطلق زوجته باللفظ فله أن يكتب إليها بالطلاق، واشترط الفقهاء لذلك أن تكون الكتابة مستبينة مرسومة، أي واضحة، وأن تكون مرسومة باسم الزوجة، فيقول: طلقت زوجتي فلانة بنت فلان بنت فلان. طلاق الأخرس، يجوز للأخرس الطلاق بالإشارة المفهومة، أما إذا كان يعرف الكتابة فتقدم الكتابة لأنها أدل على المقصود ولا يعدل عنها إلى الإشارة إلا لضرورة العجز عنها. الطلاق بواسطة الرسول، ويصح الطلاق بإرسال رسول ليبلغ الزوجة الغائبة، ويقوم الرسول بمقام المطلق ويمضي الطلاق. ما هو حكم الإشهاد على الطلاق؟ للعلماء في ذلك ثلاثة آراء، فقد ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد، لأن الطلاق من حق الرجل ولا يحتاج إلى بينة كي يباشر حقه. أما الرأي الثاني فيقول بوجوب الإشهاد على الطلاق، والرأي الثالث يقول بأن الإشهاد على الطلاق مستحب ومندوب. اقرأ الآراء والأدلة في ذلك صفحة 173-175. التنجيز والتعليق في الطلاق. صيغة الطلاق: إما أن تكون منجزة وإما أن تكون معلقة، أو تكون مضافة إلى المستقبل. فعرف الطلاق المنجز والطلاق المعلق، واطلع على شروط صحة التعليق وأقسامه، صفحة 175 إلى 177. أما الطلاق المضاف إلى المستقبل ففيه ثلاثة مذاهب، اقرأها صفحة 177 فقه السنة: الطلاق السني والطلاق البدعي. ينقسم الطلاق إلى طلاق سني وبدعي. فالطلاق السني هو الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشارع، وهو أن يطلق الزوج المدخول بها في طهر لم يمسها فيه. قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وأما حكمة الطلاق السني فهو من أجل لا تطول العدة على المطلقة. أما الدليل من السنة فحديث ابن عمر، اقرأ هذا الحديث صفحة 178. الطلاق البدعي هو ذلك الطلاق المخالف للمشروع، كأن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، أو يطلقها ثلاثا في مجلس واحد، أو يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه. وقد أجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام وأن فاعله آثم، ولكن اختلفوا في وقوع الطلاق به على مذهبين. المذهب الأول، جمهور العلماء إلى أنه يقع الطلاق به، والمذهب الثاني ذهب إلى أنه طلاق بدعة لا يقع. اقرأ آراء الفقهاء وأدلتهم من صفحة 179 إلى 180 في السنة. طلاق الحامل وحكمه، للعلماء في طلاق الحامل ثلاثة آراء. الأول أنه يجوز طلاق الحامل في أي وقت شاء. الرأي الثاني أن يجعل بين وقوع الطلقتين شهرا حتى يستوفي الطلقات الثلاث. الرأي الثالث لا يوقع عليها وهي حامل أكثر من تطليقة واحدة، ويتركها حتى تضع حملها، ثم يوقع سائر الطلقات. طلاق الآيسة والصغيرة قطعة الحيض، طلاق هؤلاء إنما يكون للسنة إذا كان طلاقا واحدا، ولا يشترط له شرط آخر غير ذلك. عدد الطلقات: إذا دخل الرجل بزوجته ملك عليها ثلاث طلقات، واتفق العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد أو بألفاظ متتابعة في طهر واحد، وعللوا ذلك بأنه إذا أوقع الطلقات الثلاث فقد سد باب التلافي والتدارك عند الندم، وعارض الشارع لأنه جعل الطلاق متعددا لمعنى التدارك عند الندم. وفضلا عن ذلك فإن المطلق ثلاثا قد أضر بالمرأة من حيث الطلاق، من حيث أبطل محليتها بطلاقه هذا. وقد روي أن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم غضبان وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقام الرجل وقال: يا رسول الله، أفلا أقتله؟ فإن إيقاع الثلاث دفعة واحدة مخالف لقوله تعالى: الطلاق مرتان. وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا جميعا على حرمة ذلك، فإنهم اختلفوا فيما إذا طلقها ثلاثا في وقت واحد هل يقع أم لا، وهل تقع واحدة أم تقع الثلاث. فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يقع، ويرى بعضهم عدم وقوعه، والذين أوقعوه اختلفوا، فقال بعضهم تقع الثلاث، وقال البعض الآخر تقع واحدة، وفرق بعضهم بين المطلقة مدخول بها تقع الثلاث، وإن لم تكن مدخولا بها فواحدة. فإجمالي المذاهب أربعة، اقرأها مع آراء المذاهب وأدلتهم في ذلك، صفحة 184-184. آخر نقطة في هذه المحاضرة هي طلاق البتة. اختلف أهل العلم في طلاق البتة، فمنهم من جعل البتة واحدة، ومنهم من جعلها ثلاثا، ومنهم من قال بحسب نية الرجل، فإن نوى واحدة فواحدة، وإن نواها ثلاثا فثلاثا، وإن نوى اثنتين لم تقع إلا واحدة. ومنهم من قال في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث طلقات، ومنهم من قال إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى اثنتين فاثنتين، وإن نوى ثلاثا فثلاثا. وبهذا أبناء الطلاب وبنات الطالبات نكون قد وصلنا إلى آخر هذه المحاضرة، وسوف نتناول في المحاضرة القادمة الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى وبينونة كبرى، ثم نتناول بعد ذلك الحالات التي يطلق فيها القاضي وآراء الفقهاء فيها. فإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام الأسرة. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى حسين النمر. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.